دائما لما خلق. الحمد لله على ما السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. عمار المساجد هم هؤلاء الذين شهد الله لهم سبحانه وتعالى بالإيمان، وهم الذين ورد فيهم الأثر أنهم جيران الله الذين يحميهم الله ويتولهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فحري بنا أن نستحضر أن نكون في معية الله، وأن تتنزل علينا رحمات الله، ونحن نجلس في بيت من بيوت الله نتذاكر عن الله سبحانه وتعالى. لازلنا في رسالة أمراض القلوب وشفاؤها للشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، وتوقفنا في المرة السابقة عند مرض الحسد، ونتناول اليوم مرض الشهوة والعشق. مرض الشهوة والعشق مرض منتشر جدا، بل هو أشد فتنة، يعني هو ختم به، بدأ بالكبر وانتهى أو أنهى الرسالة بالعشق والشهوة. والحقيقة أن مرض الكبر هو من أمراض المخيفة أو الأمراض التي توجد صاحبها المهالك، والناس تتفاوت فيه، غير أن الأكثر انتشارا والأكثر خطورة لأنه منتشر. يعني مش أكثر خطورة لأنه هو كيف المرض أصعب، لا، لأنه الأكثر انتشارا هو مرض فتنة النساء. وإذا ذكر النساء ينبغي عليك أن تقف، يعني ما تركت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أشد على أمتي من النساء. يبقى موضوع مش موضوع بسيط، ولا موضوع يمر، ولا موضوع يا عم أنت مكبره. النبي صلى الله عليه وسلم بيحدث أن فتنة النساء فتنة امتحان، امتحان الكل هيمر فيه، والكل لابد أن هو ياخد فيه درجة، يعني مش امتحان مش هيعدي، هيتعدي. قال: ما تركت على أمتي فتنة أشد على الرجال من النساء، وفتنة أمتي المال. يعني الامتحان اللي هتسقط فيك أو هيسقط فيه كثير من الناس المال، لكن امتحان النساء ده امتحان مهم جدا، ده أشد فتنة، لأنه على الجميع، لأن كل رجال عندهم شهوة الميل إلى النساء. زين الناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، دي حاجة طبيعية جدا. ولهذا أمرنا أن نتعامل، أو أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتعامل بضوابط واضحة، فسن الله سبحانه وتعالى وعلمنا كيف نتعامل مع هذه الفتنة. مرض الشهوة كانت فتنة، أول فتنة بني إسرائيل. بني إسرائيل كانوا فضلهم الله على العالمين، احنا مرينا فترة طويلة مع بني إسرائيل، لكن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، يعني أول امتحان نزلوا فيه سقطوا فيه كانت فين؟ في النساء. مرض الشهوة والعشق، قال شيخ الإسلام: فالبخل والحسد مرض يوجب بغض النفس لما ينفع. اوعى تنام، ماشي. بغض النفس لما ينفع، واحد مثلا عارف ان في حاجة هتنفعه فيعمل ايه؟ مش حبيبها. يقول لك ان الحسد من جنس هذا، انه يبغض ما ينفعه. اللي ما ينفعه القناعة، اللي ما ينفعه رضا، يعني واحد يبقى راضي بعيشته، واحد راضي بالله، واحد راضي بقسمة الله له، واحد راضي برزق الله له، راضي بعقله، راضي بعطاء الله له، راضي بحياته، راضي، قنوع. طوبى لمن رزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. لما الواحد يبدأ ينظر إلى الناس اللي حواليه ده، هنا بإيه؟ ما عادش راضي عن عطاء الله له. فبيقول إيه؟ بيقول: مرض يوجب بغض النفس لما ينفعها، إن هو عارف اللي ينفعه لكن بيبغض ما ينفعه.
بل وحبها لما يضرها. يقول لك أنا نفسي أكون زي فلان، نفسي أكون كفلان، نفسي أن فلان ما يكونش له كذا وكذا، أنه عايز يتمنى زوال النعمة. قال بل وحبها لما يضرها، ولهذا يقرن الحسد بالحقد والغضب. أما مرض الشهوة والعشق فهو حب النفس لما يضرها. واحد بيحب حاجة وعارف أن هي هتضره، يقول له ما تأكلش الأكل ده عشان الأكل ده هيعمل لك قرحة في المعدة، فيعمل إيه؟ يأكله برضه. فهو يحب ما يضره، بيحب حاجة بتضره، وقد يقترن بعضها لما ينفعها. والعشق مرض نفساني، إذا قوي أثره في البدن صار مرضا في الجسم، إما مرض من أمراض الدماغ كالملخولية. يقول لك واحد عنده ملخولية مرض وسواسي، وإما مرض من أمراض البدن كالضعف والنحول ونحو ذلك، والمقصود هنا مرض القلب. يقول لك الراجل نايم في بيتهم مش قادر يتحرك، ليه؟ يقول لك أصله بيحب حتى مرض، أو بيحب حتى جن، بقى مجنون. يقول له مجنون ليلى، مجنون، لأنه ما عادش بقى بيهيئ له تهيؤات. عارفين الجن يقول لك جن علي الجن، الجن الشيء الخفي، فالمجنون الذي له ايه؟ شايف حاجات انت مش شايف، مجنون. فبقى مجنون ليلى، بقى مجنون فلانة. فيقول لك ان المرض مرض القلب ده ممكن يخلي عنده تصورات غريبة، وممكن يكون عنده رؤى غريبة، افكار غريبة، وممكن يكون عنده مرض في البدن يخليه يقعده. شفتوا حد كده قبل كده؟ الحمد لله ربنا عافينا وإياكم يا رب. ومرض القلب أصله في محبة النفس لما يضره، كمريض البدن الذي يشتهي ما يضره، وإذا لم يطعم ذلك تألم، وإن أطعم قوي به المرض وزاد. واحد بيحب واحدة في الحرام، ولو هو بعد يتعب، ولو هو قرب يتعب أكتر. هو السبب ده كان ايه؟ هنعالج السبب ولا نعالج الاشكال الان؟ يعني لو انت شايف واحد كده مريض فعلا، ده نحل معاه ازاي؟ لو انا وقعت في ده هعمل ايه؟ كان السبب فين عشان اعالج السبب؟ لان ده المقدمات لها نتائج، فلما بتعالج المقدمة بتوصل للنتيجة وتتبع هذه المقدمة. قال كذلك العاشق يضره اتصاله بالمعشوق مشاهدة وملامسة وسماعا، بل ويضره التفكير والتخيل وهو يشتهي ذلك، فإن منع من مشتهاه تألم وتعذب، وإن أعطي مشتهاه قوي مرضه وكان سببا لزيادة الألم. تمنعه يبقى تعبان، يروح يقعد معاها يرجع تعبان أكتر، بيعمل إيه ده؟ يقول له ده مريض، تعال بس تعال، انت محتاج تتعالج. طب تعالج ازاي؟ هنسأل بقى، هيقول لك هو مريض فعلا ولا مش مريض. طب يقول لك هو الصحيح ايه عشان نعرف المرض؟ يعني قبل ما يدرسوا علم الامراض بيدرسوا علم وظائف الاعضاء، يعني قبل ما يدرسوا في كليه الطب باثولوجي بيدوله سنتين فيسيولوجي. فيسيولوجي ده اللي هو علم وظائف الاعضاء، يقول لك يعرف العضو بيشتغل ازاي الاول. صحيح، لما تعرف ان الايد بتشتغل ازاي، لما تمرض تقول ايه ده مريض. لان واحد بيقول لك والله انا بحس ان انا لما بقف في الشمس كتير بسخن، فتقول له تصدق انت عندك مرض عظيم يا عم، هو طبيعي اصلا هو اي حد بيقف في الشمس بيسخن، يعني ده مش مرض ولا حاجه، ده طبيعي جدا. فلو انت فاهم الطبيعي هتعرف المرض، لو انت ما انتش عارف الطبيعي مش هتعرف المرض. لذلك احيانا احنا كتير بنتسرع بالحكم على اشياء دي خاطئه، وانت اصلا مش عارف الطبيعي فين. لذلك احنا مهم ان احنا نعرف الطبيعي. الطبيعي ده تصورات الحياة، رؤى الحياة، افكار الحياة، عقائد الحياة، اخلاق الحياة، هذه ناخذها من كتاب الله. شيخ الاسلام بيقول عن هذا المرض اللي هو مرض العشق، ان الراجل اذا اتصل شاهد لمس سمع يضره التفكير، كل ذلك يضره، ولو هو ما عملش كده يتألم ويتعذب. وفي الحديث إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب. وفي مناجاة موسى المأثورة عن وهب التي رواه الإمام أحمد في الزهد قال: إني لا زود أوليائي عن نعيم الدنيا ورخائها كما يزود الراعي الشفيق إبله عن مراتع الهلكة. الأثر ضعيف. هو بيستدل بمسألة إن أحيانا أنت تمنع من شيء أنت بتحبه، فاستدل بأثر عن سيدنا موسى إن ربنا سبحانه وتعالى كلم سيدنا موسى ويقول له إن لا أزود أوليائي عن نعيم الدنيا، إن الله سبحانه وتعالى أحيانا يحرم الإنسان عن نعيم الدنيا ورخائها كما يزود الراعي الشفيق إبله عن مراتع الهلكة، كما أن راعي الغنم بيمنع الإيه؟ بيمنع الغنم عن أنها تأكل الأكل، الأكل ده سام. تخيل كده غنم ماشية وراعي غنم معاها وعارف إن المرعى ده فيه حشائش سامة، الغنم هيموت وياكل. شكل الحشائش جميل أخضر كده وحلو والغنم جعان فيشتهي ذلك. طيب راعي الغنم في الموقف ده عليه انه يعمل ايه؟ يسيب الغنم ياكل ويموت ولا يمنعه؟ طيب يمنعه، الغنم زعلان. فاحيانا انك انت في حاجات في الدنيا ما بتاخدهاش مع انك تشتهيها، مع انك تحبها، مع انك تعشقها، لكن انت بتمنع منها ليه؟ لمصلحتك. وإن يجنبهم سكونها وعيشها كما يجنب الراعي الشفيق إبله عن مبارك الغيرة أو الغرة، وما ذلك لهوانهم علي ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامته. سالما موفرة لم تكلمه الدنيا ولم يطفئه الهوى. إن أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يمنع عنك حاجة يقول لك حتى إنك أنت يبقى عندك كرامة واضحة، كرامة كاملة، كرامة سالمة، كرامة موفرة. ايه ده؟ هو انا لو حبيت حاجة ممكن ده يقدح في كرامتي؟ ألم ترى الى رجل يسجد لامرأة؟ شفت ده قبل كده؟ ما عندوش كرامة. ألم ترى الى رجل تهينه امرأة مرات ومرات ثم يعود ويطلبها مرة اخرى؟ ما عندوش كرامة. احيانا بتحرم ما تسلب به هذه الكرامة التي ينبغي ان تكون فيها، ينبغي ان يكون لك كرامة. يقول لك الانسان ممكن يعيش من غير قلب لكن ما يعرفش يعيش من غير كرامة. يعني عادي انت ممكن تكون بتحب لكن كرامتك عندك اعلى، هذا عند العقلاء. لكن في ناس لا كرامة لهم. استدل لشيخ الإسلام بأثر ضعيف عن سيدنا موسى أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالما موفرا لم تكلمه الدنيا ولم يطفئه الهوى. يعني إيه لم تكلمه الدنيا؟ يعني إيه كلم جرح؟ ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة لون لون دم وريح ريح مسك. مكلوم يعني مجروح. وسميت الكلمة كلمة لأنها تؤثر في قلب المخاطب. يقول لك اوعى تقول أي كلام، ده الكلام يتسمى كلام لأنه يكلم، يعني القول يتسمى كلام لأنه إيه؟ لأنه يؤثر. فاللي بيقول كلام مش مؤثر ده ما بيقولش كلام. والكلمة ممكن تدخل صاحبها الجنة وممكن تدخل صاحبها النار. يستكمل نصيبهم من كرامتي سليمة موفرة لم تكلمه الدنيا ولم يطفئه الهوى. شفاء المريض بزوال مرضه. يقول لك فلان بيحب، طب ما عادي، طب ما انت بتحب ولادك وبتحب امك وبتحب ابوك وبتحب اخواتك وبتحب الدنيا كلها ما فيش مشكلة. يعني لك لا لا لا، فلان بيحب. كلمة بيحب دي مفهوم معناه ان هو بيحب ابوه مثلا، بيحب امه، بيحب صاحبه، بيحب جاره، بيحب مثلا ينظر الى الطبيعة، بيحب الشمس والنجوم. انما بيحب مقصود بها ايه؟ انه تعبان، انه مريض. ده في الحرام. اقول حتى لو بيحب في الحلال اذا صعد الحب الى درجة من الدرجات اعلى من ما ينبغي ان تكون فيه فانه يمرضه، يتعب قلبه. شكرا. وصلنا لما تكلم عن الاولاد قال: مجبنة مبخلة محزنة. ان احيانا انك انت تعاقب بهذا الحب. وده هيخلينا نسأل سؤال عن الحب، هو احنا الحب ده بايدينا ولا بيجي غصب عننا في قلوبنا؟ يعني انا كده ببقى افكر كده اقول انا نويت احب مصطفى عوض في الله، نويت ده بيحصل؟ ولا انا بفاجئ بلاقي قلبي كده بيحب واحد في الله؟ واحد يقول لك انا نويت احب مراتي، نويت تحبها؟ ولا هو فجأة بيحس ان هو بيحبها؟ هل الحب يا جماعة مسألة كسبية يعني تستطيع ان تكتسبه، ولا شيء جميل في القلب؟ شيء جميل لي بس انت بتذكره مكان. اقول لحسن الحب، انت داخل على الحب على طول يا حسن. الحب انك انت بتنوي تحب، ولا انت فجأة بتلاقي نفسك بتحب فجأة؟ لكن لو انت نويت تحب هتعرف فعلا. طيب خليكم معايا في الحديث ده، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي، قال لأنت أحب إلي من ولدي ووالدي إلا نفسي. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فسكت عمر فقال يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال الآن يا عمر، وعمر قرر يحب. عشان كده يقول الحب انواع. في حب يا جماعه اسمه حب جبلي. جبلي يعني انت مش هتعرف تتحكم فيه، اللي هو ربنا سبحانه قال النبي صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت. ان الانسان مشمول على حب من احسن اليه، واحد احسن اليك، واحد وقف جنبك، واحد اتعاملت معاه معامله طويله معامله كويسه، فهذا الحب انت بالنسبه لك بيبقى ايه؟ طبيعي انك انت بيحصل بينك وبينه مؤلفه. عشان كده الشرع لما تكلم عن الحب تكلم عن مقدماته اولا، قال لك غض من بصرك، قال لك من وراء حجاب، ان المرأة تتحجب، قال غضوا من ابصارهم من ابصاركم وهما يغضضن من ابصارهن. ليه؟ لان دي مقدمات، اذا انت لم تاخذها هتجد قلبك تحط فين؟ في بيئة بها يقع في الحلال او الحرام. يبقى في حب اسمه حب جبلي، ده انت مش هتحاسب عليه، انما هتحاسب على ايه؟ على جوارحك. وفي حب اسمه حب كسبي، ان انت لابد انك تكتسبه، وهذا يكون بطول التفكير، اللي هو من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. واحد بيحب وظيفته وشايف نفسه في الوظيفه عالي جدا، ما عادش شايف اي حاجه غيرها، فلما تعرض عليه الحرام تعرض حب الوظيفه او حب المنصب داخله مع حب الله، اعمل ايه؟ هينتمي لمين؟ هيتحيز لمين؟ افكاره هتبقى مع مين؟ والذين امنوا اشد حبا لله. يبقى انت هتحاسب على الحب ده؟ هتحاسب عليه. يعني في نوع من الحب انت هتحاسب عليه، انت بتحب ربنا وما بتحبوش. انت بتحب النبي عصام قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الايمان. انت مؤمن؟ كلنا ندعي الايمان. مؤمن يا صاحبي؟ مؤمن طبعا، يقينا. فيقول لك حاسس بحلاوة الإيمان؟ يعني أنت سعيد؟ حاسس أنك فرحان؟ تجد في ذلك ملاذ وملجأ؟ ولا أنا مؤمن عادي يعني بنصلي، أقول لك عم صلى وصلينا، زكى وزكينا، صيام وصمنا، يا عم أنت بتمن عليا؟ هذا لنفسك الشاهد. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. أول علامة أنك تجد حلاوة الإيمان أنك أنت إيه؟ أنك تكون بتحب. قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. بيحب، يقول لك بحب ربنا. كل نقص في هذه المحبة بيخليك تحل محله شيء آخر. عشان كده هنقول إن مريض القلب بالحب ده أول حاجة محتاجة إن هو يسمع عن مين؟ عن الله، عشان إذا اكتمل حب الإيمان في قلبه أو حب الله في قلبه آمن. لو اكتمل حب الإيمان في قلبه يجد نفسه لوحدها بدأت تستصغي كل حب. قال أن يحب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أن حب ربنا استولى على قلبه حتى إنه لم يعد يؤثر في قلبه إلا حب الله. ما عادش عارف يفكر إلا ربنا بيرضى إزاي، أقرب من ربنا إزاي. أي اختيار في حياته بقى هو واضح بالنسبة له، إن هو الأحب لله، إن هو الأرضى لله. بدأ حب شهواته يقل جوه قلبه، بدأ حب كل شيء في الدنيا يقل جوه قلبه، بدأ قيم الدنيا تقل في قلبه حتى لم يعد يرى إلا ما يحب الله. عشان كده نوع صلى لما تكلم عن العروة الوثقة قال أنها لا إله إلا الله، إن لا إله إلا الله ما الإنسان بيحب ربنا يقول لك أوثق عرى الإيمان. الإيمان ده عبارة عن يا جماعة عارفين الحبل اللي فيه عقد، عقدة ورا عقدة ورا عقدة ورا عقدة، صعب إنك تفك عقد الإيمان. الشيطان بيفك عقد الإيمان. أوثق عرى الإيمان يعني أكبر عروة من عرى الإيمان اللي أشدهم صلابة بعد كلمة التوحيد اللي هي العروة الوثقة، الحب في الله والبغض في الله. إنك تحب لله وإنك تبغض لله. يعني تحب في الله يعني واحد قاعد طول ما واقف مع واحدة في الجامعة يقول لها أنا بحبك لله، في المدرسة دلوقتي، في الشارع، على النت. لا، ده مش حب في الله يقينا. ليه؟ حب الله انك تحب ما يحب الله، انك تحب لرضا الله. يقول انا بحب الشيخ فلان، بيقول له حبه تحبه ليه؟ يقول لي يا اخي بحبه لانه بيصلي لله، لانه بيعظم كلام الله، لانه بينشر دين الله، فانا بحبه. انا ما فيش بينه بيني مصلحه، ولا اعرفه ولا عمري قابلته ولا احسن الي ولا مره في عمره، لكني أحبه لأنه رفع كلام الله، لأنه نشر دين الله، لأنه عظم دين الله. فده اسمه حب إيه؟ في الله. طب بتكره فلان يقولك لا 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 فلان ما بيحبوش. ليه ما بتحبوش؟ يقولك لأنه بيفجر، لأنه بينشر المعصية في الأرض. بقى الميزان اللي عنده بيحب ويكره بقى إيه؟ بقى الحب في الله والبغض فين؟ في الله. لما تلاقي ده، لما تعرف تعمل ده، هتحس بحلاوة في قلبك، هتحس انك مرتاح، انك انت انضميت. قال اولئك حزب الله، اللي بيحب، اللي بيحب ربنا، واللي بيبغض ما يبغض الله. قال يستكمل نصيبه من كرامتي سالما موفرا، لم تكلمه دنيا ولم يطفئه هوى. شفاء المريض بزوال مرضه، بزوال ذلك الحب المزموم من قلبه. بيحب في الحرام، وطول ما هو بيحب تعبان، نفسه يشوف، نفسه يقرب، نفسه يتكلم، نفسه يلمس، نفسه يناجي، نفسه يقضي فترات. وكل ما بيلمس ويفكر ويقرب ويتكلم ويقضي فترات، كل ما بيرجع أكثر تعبا. فلو هو بعيد تعبان، ولا هو غايب، ولا هو لو هو بعيد مرتاح، ولا هو غايب مرتاح، بل كلما ذهب كلما راجع بتعب وراء تعب. ما عرفش انت شفت حد مجرب الكلام ده ولا لا. والناس في العشق على قولين، يقول لك لا يحصل المرض الا بنقص اسباب الصحه. الانسان المفروض ان هو يطهر نفسه، انه يفكر كما فكر عمر، قال لأنت احب الي من نفسي فكر كده. طب الحب ده اخوه يا جماعه، اخوه حاجه من اتنين، يا مع يا اما الجوارح هتنطلق يا اما هتكبت. الجوارح لو انطلقت هتنطلق حلال ولا حرام؟ يا تنطلق في الحلال هنروح نتجوز، مفيش جواز وابوها قفل الباب وانت صغير وهي عندها مشكله وانت عندك مشكله وانتوا اصلا بتلعبوا مع بعض، هيبقى تنطلق في الحرام. الحرام هيودي الى ايه؟ الى كبيره. الكبيره هتجيب كبيره، الكبيره والكبيره هتجيب شرك في القلب. تلاقي بقى واحد حياته كلها واقف على حاجه واحده بس. المفروض لما تبقى حياتك كلها واقف على حاجه واحده بس، يبقى الحاجه الواحده دي هي ايه؟ رضا الله. تخيل بقى واحد حياته كلها واقف على ايه؟ رضا فلانه. هو بيصحى الصبح عشان يشوف فلانه فين، وبينام بالليل على تليفون فلانه، وطول النهار مشغول بفلانه، وطول الليل مشغول بفلانه، مستقبله مربوط بفلانه. ايه يا عم؟ حياته تحولت، بقى في ثقل في القلب، ما عادش عارف القلب يوزن معاه اي حاجه. عشان كده هو اصلا قال لم نرى المتحبين الا النكاح. يعني واحد بيحب يروح يتجوز، مش عارف يتجوز يسكت بقى. لكن هتقعد طول النهار تتعب وتمرض والمرض يزداد، هيعوقك عن صحه القلب، هيعوقك عن الانطلاق، هيعوقك عن الحياه اصلا. بل وبما يؤدي بك الى الهويه. الناس اختلفوا، قالوا الحب اراده ولا تصور؟ العشق ده اراده ولا تصور؟ قيل انه من باب الارادات وهو المشهور، وقيل انه من باب التصورات وانه فساد في التخيل، حيث يتصور المعشوق على غير ما هو. ولهذا لا يوصف الله بالعشق ولا انه يعشق، لانه منزه عن ذلك، ولا يحمد من يتخيل فيه خيالا فاسدا. يقول لك ان ما ينفعش اقول انا بعشق ربنا، انما اقول انا احب ربي. حب ربنا فرض ولا سنة؟ حب ربنا فرض ولا سنة؟ فرض. ولا بصوت عالي كده، فرض. حب ربنا ركن، حب ربنا شرط مش فرض. انه لا يصح لك ايمان اصلا حتى تحب ربك. حب النبي عليه الصلاة والسلام شرط. أنه لا يمكن أن تشهد أنه رسول الله حتى تحبه. بس الحب ده متفاوت، يعني أصل الحب ده شرط، لكن في ناس الحب ده بيزداد في قلوبها على قدر الإيمان، وفي ناس الحب ده يدوب وواقف عند إيه؟ عند الأصل. الإشكال إن الأصل ده أحيانا بيتزعزع بالمزاحمة. فهمت موضوع العشق الأول؟ أن العشق إيه؟ فساد في التخيلات. عارفين واحد كده يقول لك انا هبقى سعيد جدا لما اتجوز فلانه، وبعد كده اتجوزها. هو كان بيحبها مثلا، قعد 20 سنه يحبها من هو كان في ابتدائي، وبعدين طلعوا اعدادي في ثانوي في جامعه، فايه فبعد الجامعه سنتين ثلاثه وبعد كده اتجوز، وبعدين بعد الجواز بسنه دول اتطلقوا. دي حوادث حقيقية. فانت تبقى مستغرب جدا، يا ابني انت بقالك من ابتدائي يا ابني، يعني انت ليه؟ طب سريع كده، طب استنى حتى 5 سنين ما لحقتش حتى تقعد، يعني حاجة بسيطة. ايه اللي حصل؟ ان احيانا بيبقى فيه فساد في التصور، تخيلات. هو متخيل، انا عايز اقول لك ان هو عاد ابوه وامه واخواته وجيرانه واصحابه والعيلة كلها عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ان هو حب هذه المرأة عقمه، وممكن ساب البيت مثلا 4 مرات، عمل مشاكل كتير جدا، قطع رحمه كثيرا في سبيل عشق هذه المرأة، ثم تفاجأ ان هذه المرأة لم تسعده. يا عم العاشق الولهان، فلانة سبتها ليه؟ يقول لك ما بتعرفش تطبخ، اصلها ردت عليا رد مش حلو، اصل انا قلت لها مره كذا فقالت لي كذا فقلت كذا فقمت. دي ما تنفعش. ان احيانا العشق بيخليك انك انت فساد التصور، بل هو سببه أصلا فساد التصور. إنك تظن أن السعادة في هذه، إنك تظن أنها كاملة مكملة، وليس ذلك في البشر. إنك بتخضعها خارج، عارفين ما وراء الطبيعة، إنك بتحطها ما وراء قوانين الحياة، إن قوانين الحياة كلها بتمشي على البشر، لكن أنت لا لا لا، دي حاجة تانية، دي بره السنن الكونية بجد والله. يبدو النساء هم النساء والرجال هم الرجال، بينهما اختلافات واضحة، دي مسألة طبيعية جدا يعني، مش انت يعني ده مش عشانك انت كفرد، لكن هو بيقرر ان هو لا 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 لا، انت ما انتش فاهم. خلاص يا عم انت اللي فاهم، ربنا يعينك. الله يحب ويحب. هو في اثر عبد الواحد بن زيد انه قال: لا يزال عبدي يتقرب الي يعشقني واعشقه. هذا قول بعض الصوفية وهو ضعيف، والجمهور لا يطلقون لفظ العشق في حق الله، لان العشق هو المحبة المفرطة الزائدة عن الحد الذي لا تنبغي لا ينبغي. والله تعالى سبحانه وتعالى لا نهاية لحبه، فمحبته ليست لها نهاية، فهي لا تنتهي إلى حد ولا حد ينبغي أن نتجاوز. يعني ما فيش حاجة اسمها نهاية الحب ربنا. عشان كده ما ينفعش انك انت تقول ايه في حب الله العشق، لان العشق هو الحب الذي تجاوز الايه الحد، ولا حد بين العبد وربه. قال هؤلاء: والعشق مذموم مطلقا، لا يمدح في محبة الخالق ولا المخلوق، لانه محبة مفرطة زائدة عن الحد المحدود. طيب، لفظ العشق بيستعمل فيه يا جماعة، بيستعمل في دائما في الحرام، يعني دائما كده ما تلاقيش واحد بيستعمل لفظ العشق في الحلال، انما دائما مربوط بايه، بالمجون، بالفجور، ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. ما تلاقيش لفظ العشق مربوط بالتقوى كده في غالب الاطلاقات، يعني ان لفظ العشق دايما مربوط بايه، بل يريد الانسان ليفجر امامه، مش عايز يشوف اي حاجة حدود قدامه، لان المحبة. قال: فان لفظ العشق يستعمل في العرف في المحبة الانسان لامرأة او صبي اللي هم الشذوذ. قال: ولا يستعمل في محبة كمحبة الاهل والمال والجاه والانبياء والصالحين، وهو مكون كثيرا بالفعل المحرم. يقول لك ان الاطلاقات اما بالايه، اما بالاستعمال اللفظ، واما بقرائنه، فدايما هو بيبقى استعماله في مكان ما وقرائنه برضه في ايه، في نفس المعنى ده. يعني اما بمحبة امرأة اجنبية او صبي يقترن به النظر المحرم واللمس المحرم وغير ذلك من الافعال المحرمة، واما محبة الرجل لامرأته او سريته محبة تخرجه عن العد، بحيث يفعل لاجلها ما لا يحل ويترك ما يجب، كما هو الواقع كثيرا، حتى يظلم ابنه من امرأته العتيقة لمحبته الجديدة او لمحبته الجديدة. واحد يتجوز اثنين فبيحب التانية اكتر من الاولى، فيقول لك ايه، ان لو ظلم ابناء الاولى عشان بيحب التانية، وده موجود كتير، يعني حتى ده ما بيطلقش عليه لفظ العشق قوي، يعني ما بيحب حتى في الحب الحلال ما بيطلقش عليه ان هو ايه، ان هو عاشق الثانية فايه فاضرب الاولى، وحتى يفعل مطالبها المزمومة ما يضره في دينه ودنياه، مثل أن يخصها بميراث لا تستحقه، أو يعطي أهلها من الولاية أو أهلها من الولاية والمال ما يتعدى به حدود الله، أو يسرف في الإنفاق عليها، أو يمكنها من أمور محرمة تضره في دينه ودنياه. هذا في عشق من يباح له وطؤها، فكيف عشق الأجنبية والذكران من العالمين؟ قالوا إن ده الفعل اللي هو الحب اللي تجاوز به حدود الشرع، هو ده الايه العشق. فبيقول ان ده اصلا اذا كان في حلال، اذا كان يعني اذا كان في علاقات حلال فهو حرام، فما بالك ان يكون في ايه عشق حرام. هو من الامراض التي تفسد دين صاحبها وعرضه. يبقى صاحبنا اللي بيحب ولهان وتعبان بيعرض دينه للخطر. طب يعمل ايه، يولع في نفسه يعني يعني يروح يتعذب اكتر ما هو متعذب؟ لا، رقم واحد بس ان هو يعرف ان هو عنده مشكله عشان يعرف يحل ازاي. طول ما هو مش حاسس ان في مشكلة, طول ما هو بايه بيقل 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 بيقل, لدرجة ان هو ممكن يتلفظ الفاظ تبقى انت مستغرب الالفاظ دي يا جماعة, ده شرك ان واحد كاتب لواحدة اعبدك. هو فاهم, هو فاهم ان الانسان بيتحاسب على الكلام والكتابة ولا مش واخد باله؟ طب هو فاهم اللفظ دي معناها ايه؟ ده الانبياء كلهم عبروا السنين جم عشان الكلمة دي اصلا. يعني الكلمة دي نزل فيها رسائل من السماء وحروب وبدر واحد والاحزاب, قصة الصيام الحق والبطل عشان الكلمة دي اصلا. وهو بكل بساطة كده ايه؟ اعبدك. ان الامر ربما يؤدي الى صاحبه الى الهلكة, لذلك قال هي من الامور التي تفسد دين صاحبها وعرضه ثم قد تفسد عقله ثم جسمه. قال تعالى فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. في قلبه ايه؟ في قلبه ايه؟ مرض. يبقى ده اسمه ايه؟ مرض. المرض ده اسمه مرض الشهوة. تاكل ايه؟ قال له اكل بيتزا. احمد يا عيني اتخض خالص. هتاكل ايه؟ قال له اكل بيتزا. قال له بايه؟ عندنا بالفراخ وبالجبنه وباللحمه. هو يشتهي, انسان عنده اشياء بيشتهيها. زين الناس يحب الشهوات, هذه الذي يشتهيها ينبغي ان يكون لها مقدار في القلب. لما انا احبها هيبدأ يتعارض هذا الحب في القلب مع غيره, فإما أنك تفضل ما تحب وإما أن تفضل ما يحب الله. يقول لك عم الشيخ واحد واقف مع واحدة 4 ساعات, فواحد بيكلمه بيقول له يعني لا دان أدن عليك الله أكبر. وبعدين سؤال يعني أنت تقدر أن أختك تقف كده مع واحد 4 ساعات كده وأنت فيش بينك من أي علاقة؟ قال له والله عم الشيخ انا عارف ان ده حرام, وفعلا احنا مفروض ان احنا نصلي ومفروض ان احنا فعلا ما نعملش كده ابدا, وحاجة سيئة جدا والله, والواحد اصلا مش عارف. المهم ايه؟ اداله درس هو الشاب ده يعني. فقال له خلاص بقى تعالى نصلي العصر باذن الله اكبر, تعالى نصلي. فقال له طيب بص هوصلها بس واجي. عارف انت ايه؟ ان تحب شيئا والله يحب شيئا آخر, فهل ترضي نفسك وتسخط الله ولا تسخط نفسك وترضي الله؟ ميزان الحب ده لازم يتظبط جوه قلبك. عارفين الراجل لما بيروح يظبط مكنة العربية لازم نظبط الميزان ده جوه قلوبنا. احنا بنحب ليه؟ احنا بنحب في ايه؟ احنا بنتعامل ازاي؟ احنا بنقرب ونبعد ونبعد على اساس ايه؟ احنا تصوراتنا مبنية واخلاقنا مبنية على العطاء والمنع على اساس ايه؟ ده اصول من اصول الايمان, انه لا يثبت لاحد ايمان حتى يحب. يقول لك القلب جواك, قلبك ده في احتياج للحب. لو هو ما حبش ربنا يحب غيره, لكن هو لازم يحب. عارف زي ما يقول له انا مش هشغل وقتي بالطاعة. قال له ما انا تشغلها بايه؟ ما هو انت وقتك لو ما شغلتوش بالطاعة هيتشغل بالمعصية. يعني الشيطان لما يجي لك انت بتكاشك كان ما بتذكرش ربنا, ما بتصليش, ما بتسعاش في حاجة حد, ما بتصلش رحمك, ما بتبرش اهلك, ما بتسعاش انك تنمي مهاراتك, ما بتعملش اي حاجة مفيدة لا دنيا ولا دين. تفتكر انت وقتك هتضيف ايه؟ هتنام مثلا؟ هتعدي 30 سنة نايم؟ ما انت لازم هتضيف وقتك في حاجة. يعني هو لازم اليوم يتقضى في حاجة, فإن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. فكذلك القلب فيه حاجة للحب, محتاج يحب. محتاج يتحب. لو أنك لم تملأ هذه الحاجة فإذا بها تنطلق في المعصية. كذلك في القلب حاجة للخوف، لازم تخاف. فلو ما خفتش من ربنا هتخاف من غيره، بس لازم تخاف. كذلك في القلب حاجة للذل، لازم كده تتذل. لو ما تذلتش حد، لو ما تذلتش لله حد يذلك في الدنيا. تذلك امرأة، تذلك شهوة، يذلك مال، يذلك منصب، هتتذل. هتتذل يعني، ده قوانين كده، دي مش مسألة صعبة. هتتذل هتتذل، فتذل أحسن لله. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. من في قلبه مرض الشهوة وإرادة الصورة متى خضع المطلوب طمع المريض، عجبته وبعد كده راح ايه يتراخم، راح يسأل عليها. فقام انا اسمي فلان، قلت له انا اسمي فلانة، هيحصل عنده ايه؟ طمع. طمع ليه؟ لان الباب اتفتح. قال: متى خضع المطلوب طمع المريض. متى خضع المطلوب طمع الايه؟ المريض. طب لو المطلوب قفل الباب، حصل عند الايه؟ عند المريض يأس. فاذا يأس المريض كان انفع له. قال: والطمع يقوي الإرادة والطلب ويقوي المرض بذلك، بخلاف ما إذا كان آيسا فإن اليأس سيزيل الطمع. الآيات دي نزلت للنساء، النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى أمر النساء إن هم إذا تكلموا من وراء حجاب، يعني أنت بتتكلم واحدة وراء الستارة، فقال لها إيه؟ لما تيجي المرأة تتكلم مع رجل الأجنبي تتكلم بإيه؟ بخشونة، تتكلف ذلك، مش تراقي صوتها، تخشن صوتها. ليه؟ حتى لا يطمع من في قلبه مرض. ده الاصل طمع عند النساء العفيفات اهل الحياء، مش العكس يعني. مش انت تبقى المرأة اصلا تخضع اكثر، اللي هي يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، مش هتكلم خالص. قال: فإن اليأس يزيل الطمع فتضعف الإرادة ويضعف الحب. فلا الإنسان لا يريد أن يكون مع الإرادة عمل أصلا، بل يكون من حديث نفس إلا أن يقترن بذلك كلام أو نظر وإحنا وذلك. طيب افرض واحد يا جماعة ابتلي بالمرض، حس إن هو يعني يحب فعلا مريض، يعمل إيه؟ يقول لك: انت مالكش تصرف هنا على ما لا تملك من قلبك، انما لك على ايه؟ على جوارحك، على عينيك. انك انت تمتنع عن النظر، امتنع، مش تقعد بقى تلف تحت البيت وبعد كده تروح الجامعه تقعد تبص بقى في امتنع. يعني المكان اللي انت فيه هذه المراه لا تذهب اليها، لا تذهب اليه تماما، مش كل شوية تفتح الموقع وبص على الصفحة وتقفل تاني، امتنع. انك لك تحكم في عينك، هتحاسب على ايه؟ على عينك. هتقول لي: مش قادر، قلبي تعبان. يا سيدي قلبك خليه جوه قلبك، لكن هتحاسب على عينيك، هتحاسب على لسانك، هتحاسب على اذنك، هتحاسب على اقدامك، هتحاسب على ايديك. مش عايز اذكر لكم امثله، يعني مش ايه، مش هحكي لكم الامثله، لكن انتوا عارفين لوحدكم ان انت الجوارح ستحاسب عليها. الهديه اللي روحت جبتها ومش عارف عملت فيها ايه، والنظره اللي حطيتها فين، والمشيه اللي انت مشيتها هنا عشان بس تعالى تمشى شويه، اصل انا بس ببص على المدرس هنا عشان تنظر هي طالعه من الدرس رايحه فين. امتنع. احيانا بقيت بتشوف ده حتى فين؟ في المساجد للاسف، يعني ان كان واحد جاي يحضر درس فجاب مع واحد صاحبه وقال له انت جاي تعمل ايه الدرس؟ قال له صراحة. قال له قال له مش عايز اتكلم يا شيخ. قال له يا ابني قال له صراحة الدرس ده بيحضروا فيه بنات كتير قوي. هو جاي الدرس عشان هو طالع من الدرس ينظر على النساء. عارف انت ايه ازاي الدماغ دي جايبها كده ازاي؟ وكلنا اصحاب معاصي، لكن ينبغي علينا ان نعرف المرض ونعرف كيف نعالج هذا المرض. فيقول ان انت حديث النفس اللي جوه قلبك ربما يكون داخل القلب هذا، فينبغي عليك ان لا تطلق العنان لنفسك حتى تنطلق الى ارادة ثم الى اعمال، لانك ستحاسب على الاعمال. لو ملكش تحكم في قلبك خلاص، لكن لك تحكم في جوارحك. قال: وقد روي في الحديث أنه من عشق فعفى وكتم وصبر ثم مات كان شهيدا. طبعا حديث ضعيف، كما أدركوا يعني أدركوا للاستدلال على أجر من صبر على شيء يشتهيه. هو حتى الشيخ الإسلام قال: رؤيا مرفوعة عن ابن عباس وفيه نظر، ولا يحتج بمثل هذا أو لا يحتج بهذا. لكن من المعلوم بأدلة الشرع أنه إذا عفى الإنسان عن المحرمات نظرا وقولا وعملا وكتم ذلك فلم يتكلم به حتى لا يكون في ذلك كلام محرما إما شكوى إلى مخلوق، أن يقعد يتكلم مع أصحابه، أو إظهار فاحشة، أو نوع طلب للمعشوق، وصبر على طاعة الله وعن معصيته على ما في قلب من ألم العشق كما يصير ما يصبر المصاب على ألم المصيبة، فإن هذا يكون ممن اتقى وصبر. قال تعالى: ومن يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأقول لكم قصة كده حصلت، ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا في القرآن في هذا الحدث. بمناسبة العلاقات المحرمة اللي احيانا برضو بتفاجئ ان ايه ان هي بقت منتشرة في المجتمع على حين غفلة. الواحد خطب واحدة، هو تفاجئ ان هو مثلا ايه بنخرج مع بعض بنسمع لبعض القرآن بنتكلم مع بعض طول النهار بنحكي لبعض، يا عم الشيخ انت راح فين؟ وبعدين تلاقي بقى الصور واحنا لسه يعني قبل كب الكتاب تلاقي احنا رايحين مسافرين نجيب حاجة مع بعض وبقى متصورين مع بعض. انتوا رايحين فين؟ اين تذهبون؟ ان يا جماعة الخاطب الخطوبة هي وعد بالزواج، وعد. العلاقة بين الخاطب والمخطوبة علاقة رجل أجنبي بامرأة أجنبية، بس فقط متكلم عليها، موعود بأن هذه المرأة سيتزوجها، بس امرأة أجنبية، يعني زي ما بتعامل بنت خالتك كده، سلام عليكم وعليكم السلام، مش كل يوم هتقعد بقى ونتصل ونروح، امرأة أجنبية. ليه؟ لأن ده برضو هيؤدي إلى إيه؟ إلى العشق، هيؤدي إلى تثقيل كفة في الميزان. هو أنا مش مفروض أحبها؟ يا عم أحبها، لكن أنا لا أكلمك عن الحب، أكلمك عن مجاوزة الحد، ولا أكلمك عن مشاعر القلب كما أكلمك عن انطلاق الجوارح في معصية الله. إن حتى في الحلال الحب في القلب، يقولوا في حب لله وفي حب مع الله، في حب في الله وفي حب مع الله. انك انت يبقى حتى لو اي حاجة انت بتحبها في الدنيا لازم تحبها فين؟ حب خاضع لمحبة الله، تحت حب الله، ما يبقاش حب بيغشارك حب الله في قلبك. يقول لك احنا فاتحين شركة، الشركة دي تقول لك الشريك له حق التصرف، يعني انا وماجد فاتحين شركة مع بعض، فانا صحيت الصبح فقمت فاتح الايه الشركة، فيجي ماجد يقول انت فتحت ليه؟ يا عم شركتي يا عم، انا شريك هنا، لي حق ان انا اتصرف. فان ما يكونش في قلبك شرك في المحبة، ان يكون حب الله سبحانه وتعالى في قلبك هو اعلى الحب، وكل ما سوى ذلك بقى كل من المحاب هو خاضع تحت محبة الله. ده بكلمك في الحلال. الحرام بقى قصة تانية اكثر من ذلك، ان الحرام لا ينبغي ان يكون موجودا، واذا كان موجودا فلا ينبغي ان ينطلق او تنطلق الجوارح في مجاراته، واذا كان موجودا وانطلقت الجوارح في مجاراته فلا ينبغي ان يكون مجاوزا للحد حتى يصل الى العشق. وصل ولا صعبة؟ ماشي خلاص. قال ومن يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. اصعب امراض العشق او اصعب الاشياء اللي ممكن تتوب منها او انك انت ممكن تعالج نفسك منها العشق. عارفين ليه؟ عملي بقى عملي. ليه؟ عشان لما يكون واحد مثلا بيشرب سيجاره، او مثلا واحد بيشرب مخدرات، او واحد مثلا بيكذب وعايز يتوب بيعمل ايه؟ بيقرر ان هو يعمل ده. لكن لما واحد مثلا يكون ماشي مع واحده في الحرام وعايز يتوب يعمل ايه؟ قلت له يا جماعه فيها ايه الراجل اللي سند ورا ده؟ مين انت؟ تعالى بص كده في دي كده هيعمل ايه؟ في ايه ده؟ انت كنت نايم. اثبت يا عم عندك واحد نايم هو. يقنعها. شفت بقى؟ قرر ان هو ايه؟ انه يحل معاها الاول مش يحل مع نفسه. لا ولا خلاص صحيح. ان هو ليه الامر صعب؟ الامر صعب لانك انت ان انت مش الطرف الوحيد، انك انت لما بتيجي تقلع بتفاجئ ان الشيطان بتاعك بيجي لك تقول اسكت مالكش دعوه، تلاقي بقى اصحابك شياطين جايين لك تمشيهم، تلاقي صاحبتها شياطين جايين لك تمشيهم برضو، تلاقي هي شطانها جاي لها تمشيه، تلاقي شطانها وامها، تلاقي امها اللي بتكلمك. طب انت مستغرب يا جماعه وفي ايه؟ ان الامر صعب لانك انت اجتمعت عليك شياطين الانس والجن، ان انت ما قعدتش تطير، انت فجاه لقيت كل حاجه بتقلب حواليك. في حين ان انت لما بتيجي تقلع عن اي معصيه من معاصي انت فرد فيها اللي بتنفذه، محدش هيقول لك حاجه، عادي يعني ما فيش اي مشكله. لكن هذه المعصيه فيها اقتران، ولانها مهمه بالنسبه للشيطان جدا، لان هي حقيقه هي محلها القلب. يعني كل المعاصي اللي احنا بنعملها، المعاصي دي بتؤثر في النفس ثم بتؤثر في القلب بعد فتره طويله. اما المعصيه دي اصلا محلها القلب، فالشيطان بيحارب على هذا القلب، يحارب عليه محاربه شديده جدا. مساله ان انا بقى اروح اقنعها انت كده مش عايز تتوب، ما هي مش هتقتنع طول عمرها. انما عليك ان تفكر اولا، هل علي ان استمر ام لا؟ واذا كان علي استمر في الحلال ام في الحرام؟ واذا قررت في الحلال خذ خطوه، فان لم تستطع فامتنع. فانه لا ينبغي الانسان ان يحب الا ما احب الله. انك ما تحبش اللي ربنا بيحبه، ولا تبغض الا ما ابغض الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ويدون من حاد الله ورسوله. انك لا تواد من احاد الله ورسوله، انك تبغض من ابغض الله، وانك تحب ما احب الله. ان يكون ميزان الحب والبغض في قلبك تبعا لحب الله ورضا الله، تبعا لشرع الله سبحانه وتعالى. لان الميزان ده لو اختل بيحصل اتباع للهوى. قال تعالى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. اذا كانت النفس تطلب ما يبغضه الله فينهاها خشيه من الله، كان ممن دخل في قوله تعالى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. نفسه تهواها لكنه نهاها عن هذا الهوى، انه قال لا مش هتحبيه، ولو انت خلاص هتموتي على هذا الحب لن تنطلق الجوارح في معصيه الله. فجاهد نفسه في ذلك. فالنفس إذا أحبت شيئا سعت في حصوله بما يمكن حتى تسعى في أمور كثيرة تكون كلها مقامات لتلك الغاية. فمن أحب محبة مذمومة أو أبغض بغضا مذموما وفعل ذلك كان أثما، مثل أن يبغض شخصا لحسده له فيؤذيه من له به تعلق، إما بمنع حقوقه أو بعدوان عليه أو لمحبة له لهواه معه فيفعل لأجله ما هو محرم وما هو مأمور به لله فيفعله لأجل هواه لا لله. هذه أمراض كثيرة في النفوس، والإنسان قد يبغض شيئا فيحب لأجله أمور كثيرة لأجل الوهم والخيال. واحد بيحب حاجة فتلاقي حصل عنده مجموعة من متعلقات الحب ده أصبح يحبها على بعضها كده، بقت باكيج حقيبة واحدة، ما عادش قادر يفصلها. قال أحبها، أحب لحبها السودان، كان بيحب امرأة سودة فيقول لك أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب، يعني أي حاجة لونها أسود ده بيحبها حتى الكلب الأسود. أحب سوداء فأحب جنس السواد حتى في الكلاب. هذا مرض في القلب في تصوره وإرادته، فنسأل الله أن يعافي قلوبنا من كل داء، ونعوذ بالله من منكرات الأخلاق والأهواء والأذواء. القلب الحر، القلب الحر، القلب الذي ليس هو عبد للدرهم ولا للدينار ولا للمرأة ولا للمنظر ولا للخميصة ولا للخميلة، هذا القلب الذي عبد من دون الله أشياء وحركه من دون الأشياء، قلب تعيس، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل، قلب حر. إذا كان في الساقة كان في الساقة، وإذا كان في الحراسة كان في الحراسة. لن تذوق حقيقة العبودية لله حتى تتحرر من كل رق سوى الله. عمر قلبك ما يبقى حر في عبوديته مع ربه، عمرك ما تشعر بلذة هذه العبودية حتى تتحرر من كل حب. إنك يبقى قلبك حر من كل القيود. الحب غل، اللي هو الحب الطاغي، ليس مش كل حب، يعني الحب اللي فيه الله ده مش حب غل، غل يعني قيد، الأغلال قيود، يقيد صاحبه. قال والقلب إنما خلق أصلا لأجل الله، لأجل حب الله، فطرة فطر الله الناس عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود بيتولد بيحب ربنا، ربنا خلقه كده بيحب ربنا. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني خلوه مجوسي يغيروا الفطرة. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الموضوع ده بمثل جميل جدا، قال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يقولك البهيم بتتولد سليمة، يوم جاي واحد يعمل ايه؟ يوم قاطع اذن بهيمة، يقولك ديت بتاعت فلان، فلان ده الكبير بتاعهم، او دي بتاعت الصنم الفلاني، محدش بقى يكبها ولا يجي ناحيتها خالص، ده قطع لها ودانها وقال لها ايه؟ قال لها ديت ايه؟ دي للصنم، دي قربة. هذه البهيمة الجدعاء الذي غير فيها رجل خلقتها لأجل أن تناسب صنم هي لا تناسب إلا هذا الصنم في نظره. الإنسان بيتولد إيه؟ على الفطرة السليمة، أنه يحب ربه، أنه يحتاج إلى ربه، أنه فقير إلى ربه، ده الطبيعي. فيجي يغير فطرته يجعله يهودي أو نصراني أو مجوسي. قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أخرجه البخاري ومسلم. عارفين قال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، إن كانوا زمان يجيبوا الجمل ويقول لك او النوق اللي هي انثى الجمل وايه ويقسموهم يقطع اذن واحده ويقول لك دي ايه سائبه دي اللي ايه للصنم وبعد كده او يقطع واحده تاني يقول لك دي بحيره دي لمين للكبير بتاعهم للطاغوت بتاعهم وبعد كده يجي على الجمل الفحل او الـ على غير البهيمه يجي على الثور فيقول لك ده الايه ده الحامي فكانوا بيقسموا الايه الانعام على انفسهم على طواغيطهم والله سبحانه وتعالى لم يشرع ذلك فأنزل الله سبحانه وتعالى تكذيبا لهؤلاء قال سبحانه وتعالى قال شيخ الإسلام عن قوله سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها قال فالله سبحانه وتعالى فطر عباده على محبته وعبادته وحده فإذا تركت الفطرة فطرة بلا فساد كان القلب عارفا بالله محبا له وحده لكن تفسد فطرته من مرضه كأبواه يهودانه أو ينصرانه وهذا كل هذه كلها تغيير في الفطرة التي فطره الله عليها وإن كانت في قضاء الله وقدره كما يغير البدن كما يغير البدن بالجدع ثم قد يعود إلى الفطرة إذا يسر الله تعالى من يسعى في إعادتها إلى الفطرة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بعثوا لتغيير الفطرة ولا لتقرير الفطرة يعني الأنبياء بعثوا عشان يغيروا الفطرة ولا عشان يؤصلوا هذه الفطرة بعثوا لتقرير الفطرة ولتكميلها لا لتغيير الفطرة وتحويلها فإذا كان القلب محبا لله مخلصا له الدين لم يبتلى بحب غيره أقف أقف إذا كان القلب محبا لله مخلصا له الدين لم يبتلى بحب غيره نقف ولا نقفش نقف يبقى إمتى تبتلى بحب غير الله إمتى لما الإخلاص يقل عشان كده سيدنا يوسف لما امرأة العزيز هوته وعشقته وأرادته وراودته عن نفسه قال الله سبحانه وتعالى كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين يبقى ما أنت كل ما قلبك الحب فيه خالصا لله كل ما لا يستطيع أحد أن يجد لهذا القلب سبيل وكلما يقل الإخلاص كلما كان القلب مرتع عارفين واحد كل ما يشوف واحد يقول لك ده بتحبني يعني مش حتى مثلا واحدة معينة أي حد بيبص له ما بيحبه مرتع حين ابتلي بالعشق قال إذا كان القلب محبا لله وحده مخلصا له الدين لم يبتلى بحب غيره فضلا أن يبتلى بالعشق وحيث ابتلي بالعشق فلنقص محبة الله وحده يبقى السبب الرئيسي في العشق هو ايه نقص محبة الله اللي هو سببه نقص مساحة في القلب ان هذا القلب ليس خالصا طب يبقى لما نعرف السبب هنعرف نعالجه يبقى علاج المحب ايه العاشق ايه معرفة الله حب الله يبقى علاج العاشق انه يسمع عن ربه انه يسمع كلام ربه انه يبحث عن حب ربه فاذا استولى حب الله على قلبه طرد عنه هذا العشق تاني يبقى جابت سؤال اللي بيحب يعمل ايه قول لي يا مجد يعمل ايه يحب ربنا قول لي يا حسن يعمل ايه يعرف ربنا قول يا نوف ما هو حتى لو اتجوز ما العشق العشق احنا اتفقنا ان هو حتى لو اتجوز والعشق مش ده حله يعني احنا تكلمنا عن مجاوزه الحد هل احملها لك على الحرام ولا على الحلال انا اتكلم عن مجاوزه الحد عموما في حاله الحرام هيبقى حله ان هو يعمل ايه انه يحب الله. اذا احب الله مش هيظلم، مش هيتجاوز الحدود، هيعرف ما له وما عليه. لذلك قال: وحيث ابتلي بالعشق فلنقسم محبة الله وحده. ولهذا لما كان يوسف محبا لله مخلصا له الدين لم يبتلى بذلك. قال تعالى: كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ده يعني خلاصة الأمر، إن الإنسان عليه أن يتحرك في حب ربه، فإذا استولى حب ربه على قلبه طرد عنه عشق المخلوق. وأما امرأة العزيز فكانت مشركة هي وقومها، فلذلك ابتليت بالعشق. وما يبتلى أحد بالعشق إلا لنقص توحيده وإيمانه، وإلا فالقلب المنيب إلى الله الخائف فيه صرفان يصرفانه عن العشق. يقول لك إن القلب اللي فيه حب لله في حاجتين يمنعوه من العشق: رقم واحد إنابته إلى ربه ومحبته له، فإن ذلك ألذ وأطيب من كل شيء. فلا تبقى مع محبة الله محبة مخلوق. مفيش، لما واحد بيحب ربنا مش هيبقى فيه معاه حب يزاحم هذا الحب. رقم اثنين خوفه من الله، إن هو يخاف خاف مقام ربه. خد بالك في فرق بين خاف مقام ربي وخاف عذاب ربي. وهنا خايف منين؟ خايف عظمه، خايف اجلال، وجل قلبه تعظيما لربه، خاف مقام ربه، ربه الكريم، ربه القوي، ربه العظيم، ربه القيوم، ربه القدير، ربه القهار، ربه الحليم، ربه نور السماوات والارض، بديع السماوات والارض، ربه الرزاق. يخاف عظمة هذا الإله، يخاف الوقوف بين يدي هذا الإله، وده لا يكون إلا بمعرفة ربه. إنه بيقول له أنا بحبه، يقول له أنت طب أنت تعرفه؟ يقول له طب زي تعرف حد، زي تحب حد ما تعرفوش. خوف من الله، فإن الخوف المضاد للعشق يصرفه، وكل من أحب شيئا بعشق أو بغير عشق فإنه يصرف يصرف عن محبته بمحبة ما هو أحب إليه منه إذا كان يزاحمه، وينصرف عن محبته بخوف حصول ضرر يكون أبغض إليه من ترك ذلك الحب. فإذا كان الله أحب إلى العبد من كل شيء وأخف عنده من كل شيء، لم يحصل معه عشق ولا مزاحمة إلا عند غفلة أو عند ضعف هذا الحب والخوف، ويترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات. فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما فعل العبد الطاعة محبة الله وخوفة منه، وترك المعصية حبا له وخوفا منه، قوي حبه له وخوفه منه، فيزيل ما في القلب من محبة غيره ومخافة غيره. هكذا أمراض الأبدان. طيب، يقول لك إن المرض محتاج تغذية، يبقى عرفنا العلاج، عرفنا العلاج، عرفنا العلاج اللي هو إيه؟ إن هو يحب ربنا. طيب هيتغذى ازاي عشان يحب ربنا؟ يعني ايه السبب اللي هيخليه يحب ربنا؟ ايه الخطوات العملية اللي بيها احب الله؟ قال: وهكذا امراض الابدان، فان الصحة تحفظ بالمثل والمرض يدفع بالضد. فصحة القلب بالايمان تحفظ بالمثل، وهو ما يورث القلب ايمانا من العلم النافع والعمل الصالح. يبقى حاجتين يخلوني امشي في الطريق ده، ايه هما؟ ايه هما؟ ايه هما يا محمد؟ العلم النافع والعمل الصالح، انك تتعلم عن ربك، انك تسمع عن ربك. العلم النافع رقم اتنين انك تنقاد بجوارحك في العمل الصالح، انك تعمل اعمال صالحة. لما تعمل اعمال صالحة ايمانك يزيد، فتتعرض لحب الله، فإذا دخل حب الله في قلبك لم يعد للمعشوق في قلبك مساحة كبيرة، لأن في حب أكبر منه بإيه؟ بيحتل هذا القلب أو بينمو في هذا القلب بالمزاحمة. العلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع والعمل صعبين. يبقى حل العاشق إيه؟ إن احنا نكلمه في حكايات وقصص، ان احنا نقول له ايه؟ انت محتاج تحب ربنا. هيحب ربنا ازاي؟ العلم النافع والعمل الصالح. فتلك أغذية، كما في حديث مسعود إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته، وإن مأدبة الله هي القرآن. في رواية غير كل آدب كل مؤدب، كل صاحب مأدبة، كل صاحب ضيافة. وإن كان حديث يعني موقوف أو الأثر من كلام ابن مسعود يعني، وبعض أهل العلم رفع وبعض أهل العلم ضعفه، لكن معناه إن كل صاحب ضيافة له إيه؟ له مأدبة يدعو الناس إليها. طيب إيه مأدبة الدين؟ إيه مأدبة الله؟ قال مأدبة الله هي ليه؟ قرآن. قال إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته، وإن مأدبة الله هي القرآن. القرآن يعطيك العلم النافع. قال والآدب المضيف فهو ضيافة الله لعباده آخر الليل بين الأذان والإقامة، زي الوقت اللي احنا فيه ده، في السجود أدبار الصلوات استغفار، فإنه من استغفر ثم تاب إليه متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى. ورد من الأذكار في النهار أذكار النوم، وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف، فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه، وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات باطنة وظاهرة، فإنها عمود الدين، وليكن هجيراه يعني دأبه دائما لا حول ولا قوة إلا بالله. أنه اكتشف أنه قلبه محتل، مش عارف يتخلص من هذا الاحتلال في قلبه، فلا يستطيع أن يتغير قلبه إلا بالله، فيقول دايما إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، فيكون دائم الاستعانة بربي لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها بها تحمل الأثقال وتكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال، ولا يسأم من الدعاء والطلب، يكثر من الدعاء. دعاء يا جماعة في هذا الباب بالذات أنفع الأدوية، أنفع الأدوية أنك تسجد وتدعي في هذا الباب بالذات، لأن الدعاء يقرب العبد من ربه مسافات. يعني لو أنت تسعى في حب ربك الدعاء يقربك من الله مسافات هائلة. الدعاء العبادة، الدعاء القرب، أقرب ما يكون عبد من ربه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فينبغي علينا أن نحافظ على هذا الدعاء، أنك تبقى دايما بتدعي. قال فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل، فيقول دعوت دعوت فلم يستجب لي، وليعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، ولم ينل أحد شيئا من ختم الخير نبي فما دونه إلا بالصبر. أن كل الناس لم ينالوا الخير إلا بالصبر. أمراض القلوب تحتاج إلى غذاء، علم نافع وعمل صالح، كلاهما يحتاج إلى إرادة، يحتاج إلى حسن قصد، إلى نية صالحة، إلى إخلاص، ثم إلى طريق. هذا طريق، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى بيئة وصحبة صالحة تعين في هذا الطريق، فأنت لست أول من يتخلص من معشوقه، بل عبر العصور وجد من كان عاشقا ثم تخلص من معشوقه إلى حب ربه. ختم شيخ الإسلام رسالة أمراض القلوب وشفائها فقال والحمد لله رب العالمين، وله الحمد والمنة على الإسلام والسنة، حمدا يكافئ نعمه الظاهرة والباطنة كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.